الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، خلق فسوى وقدر فهدى. اللهم لك الحمد، بسطت رزقنا وكبت عدونا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة المولى جل وعلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، ولقاء يتجدد وحطم صنمك. وما زلنا نتواصل مع الأسباب، لكن اسمحوا لي أننا هاخد بسرعة الأسباب كعناوين النهاردة، يعني هكتفي بقدر هذه أو المؤشرات أو المظاهر اللي كنا بنتكلم فيها التي تنم عن بداية ظهور وثن الأنا أو تضخم الذات عند العبد. ويمكن النهاردة بسرعة كده عايز تعرف إن مؤشر الأنا موجود عندك وبيطلع، بص على مسألة عطائك. إذا ما وجدت نفسك تمن بالعطاء، هي دي مشكلة تقف عندها. احنا هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل، واحنا بنشوف خطورة وثن الأنا. لكن الحقيقة من مظاهر رؤية النفس بعين الاستعظام ونسيان أن الله صاحب كل فضل منا جل وعلا، أن صاحب الأنا لا يعطي عطية ولا يقدم خدمة إلا وهو يمن على البشر، بل بالعكس تشعر أنه عايز يستنطق الناس أن يمتدحوه بما قدم لهم من عطاي. يعني قاعد عايز، كنت قاعد تقول إيه؟ والله دلولة الأستاذ ده يا كنت رحت في داهية، والله دلولة الشيخ ده كانت تبقى مصيبة بالنسبة لي، والله دلولة مش عارف مين. عايز طول النهار والليل الناس تثني عليه بما قدم من عطاء، ويصل المن أحيانا إلى أحط صوره إذا ما توبع بالأذى. يعني اتخيل بقى بني آدم يمن، فإن لم تشكر له عطاءه، هو ما هو بيمن عشان عايز دي، مستني الحتة دي إنك أنت تطلع تشكره على الهوى وتسبح بحمده أمام الناس في مقال وفي كل مجلس تقول وتثني عليه، هو عايز دي. فإن لم تفعل ذلك يعني يشكو للناس نكران جميلك، ثم يبدأ يؤذيك. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طبعا المن مش معناه لازم يكون عطاء مادي، قد يكون هذا المن عطاء معنوي، نصحك، ساعدك، اداك فلوس، فرج عنك كربة. ولذلك أنا عايز أقف بسرعة مع ابن عباس. ابن عباس يقول لك كل ما تعمل لحد معروف عشان تهدم وثن الأنا، عجل المعروف، صغر المعروف، أستر المعروف. يعني إيه؟ يعني أنا عملت في حد معروف خلاص أعجله، يعني إيه؟ ما أخرش، هو محتاج إن أنا أعمل فيه المعروف ده فأنا أسرع بيه قوي خلاص. وما تحاولش تعظم المعروف، يعني تشعر الخلق إن عرفوا إن المعروف بتاعك ده هو اللي أحيى الراجل ده من العدم. فإنك إن صغرت معروفك عظم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ استره. ولذلك يقول حكيم: إذا صنعت المعروف فاستره، وإذا صنع لك المعروف فانشر. ده الفارق، معروف بيتعمل فيك انشره انشره، أما إذا عملت أنت معروف حاول أنك أنت تستره. طبعا من المظاهر الموجودة إحساس الإنسان من جواه بالأمان، ده مؤشر مصيبة مصيبة. ولذلك لما بتلاقي واحد عنده الأنا عالية، بص عليه وهو بيتكلم عن صورة نقد المجتمع زي ما اتفقنا، يظن دائما أنه عالم والناس جاهلون، يظن دائما أنه ناج والناس هالكون، يظن دائما أنه محسن والناس مسيئون، ويبدأ بيتكلم عن عيوب المجتمع بعنف وما بيشركش نفسه في مشاكل المجتمع، انما بيبص للمجتمع من فوق وبيشعر دايما ان هو بره المشاكل التي يعاني منها المجتمع، هو الحمد لله على خير، مستقيم جدا، طيب جدا، ورع جدا، بيحب ربنا جدا، ما بيحاولش يغلط خالص، شايف نفسه انه فوق النقد كما يقولون. عشان كده يمكن هناخد بالنا ان بعض الناس وصل بيها جنون العظمة اللي موجودة في المجتمع عند بعض البشر، يعني انه الموردي في كتاب ادب الدين والدنيا كان بيحكي عن واحد اسمه عمر بن حفص، بيقول قيل للحجاج كيف وجدت منزلك بالعراق؟ الحجاج لما راح العراق قالوا له ها عملت ايه؟ قال خير منزل، لو كان الله بلغني قتل أربعة لتقربت اليه بدمائهم. يعني كان في أربعة كان نفس الحجاج يكون موجود في العراق وقتها علشان يتقربوا الى الله بدمائهم. الأربعة دول اصابهم فيروس الأنا، شافوا نفسهم فوق المجتمع، جنون العظمة اشتغل. واحد منهم كان موجود على ولاية من الولايات وبعدين تم عزله. طبعا لما دخل المسجد كان بيعطي الناس الأموال وبتاع، فمرة دخل الجامع راحوا ايه مش لاقين، عارف اما يجي يقولك ده فرشوله الأرض رمل او حطوله السجاجيد الحمر حاجة كده يعني، فبسطوا له أرديتهم، كل واحد خلع هدومه العباية لابسها وحطوه على الأرض عشان يمشي الأستاذ ده. فكان ماشي واحد معاه راح قال له ايه لمثل هذا فليعمل العاملون. كوارث، جنون العظمة بيصل عند بعض الناس لكلام كوارث. واحد تاني اهل البصرة خافوا من موقف ما، طلع خطب على المنبر حاول يهدي الناس، فطبعا يعني ايه اكثر الله فينا من امثالك. عارفين الكلمة دي؟ والله العظيم كلمة دبح، كلمة دبح فعلا، انك انت تلاقي واحد بعد ما الشيخ ينزل من على المنبر يقول له ايه ربنا يكتر من امثالك. ليه يا سيدي؟ ليه؟ انت عارف هو ايه اصلا؟ ادعي له بالثبات، ادعي له بالاخلاص، ادعي له انك انت تكون استفدت، تقول يا رب ينفعنا وينفعك واجعلنا واياك من العالمين العاملين، قول كده ان ربنا يكتر من امثالكم. ما هو ما انتش عارف امثالنا ممكن يكونوا عاملين ازاي. ولذلك لما قيل له أكثر الله من أمثالك، فالرجل من الأرنانة والغرور وجنون العظمة قال لقد كلفتم الله شططا، يعني فين أمثالي دول؟ ده أنا أمثالي في الدنيا ممكن يكونوا معدودين قوي. عشان كده تلاقي واحد يعني يشعر أن يقول لك أنا في الفقه، عايز حديث ترجع لنا بقى، عايز كلام في التاريخ ما فيش غيري، أنا الأستاذ في القصة دي، ده مجالي، ده تخصصي، وهكذا. في واحد تالت اسمه أبو شمال، راحلته اختفت مش لقيها، ضلت الراحلة، ففضل الناس، فالرجل من برضو من جنون العظمة قال والله إن لم يرد الله راحلتي لا صليت له، مش أصلي. عارف واحد مرة عملها لما جزمته اتسرقت في الجامع، جنون العظمة خده قوي، الجزمة الكلاركس دي ولا مثلا أيا كان نوعها، جزمة غالية يعني من الجزم اللي بنشوفها والسينيه والكلام الجديد ده، اتلطشت من المسجد، والله ما معدت بالجامع ده تاني. الراجل اللي عمل كده قال لو ربنا ما رجعليش الراحلة دي مش حصلي، فالحمد لله لقوا الراحلة. قال إن يميني يمين مصر، خلاص أنا حلفت مش هرجع في كلامي. واحد رابع كان قاعد مرة في طريق، فواحدة عدت كده فقالت له يا عبد الله من أين أذهب إلى المكان الفلاني؟ فقال لها يا امرأة أو مثلي يكون من عبيد الله؟ فتخيل شوف جنون العظم ممكن يوصل لإيه. قص على هذا في المؤشرات بقى، التعالي على الناس ولا تصعر خدك، الإصرار على الخطأ، التصدر قبل التأهل، تعمد مخالفة الناس ترفعا، المشي باختيال، كل دي مظاهر موجودة. لكن أنا النهاردة الحقيقة عايز أتوقف عند حاجة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية الحقيقة. إيه هي بقى؟ كل بني آدم عايز يتعالج لازم تصور له خطورة المرض اللي هو مصاب بيه. يعني قبل ما أبدأ في مرحلة العلاج لازم تبقى فاهم كويس قوي، إنك لما الدكتور يجيبك يقولك اسمع يا أستاذ أنت عندك هارت أتاك، عندك ذبحة صدرية مثلا ولا حاجة، ولو شربت سجاير تاني هتموت، خلاص، ويصور لك مثلا على المونيتور بتاع الدكتور شكل الرئة في الأشعة أو أيا كان في منظار زي ما بيعملوا الدكاترة يعني. فلازم يحسسك بخطورة الموقف اللي أنت فيه، ويبتدي يقول لك يا عم الحاج الله يصلح حالك، أرجوك بطل سجاير، أقلع عن التدخين، أنت بتهلك نفسك، أنت هتحاسب أمام الله، بص الخطر عامل إزاي، بص الرئة، بص القلب، بص الشرايين. فإن لم يوضح لك الخطورة أنت مش هتستجيب للعلاج بسهولة. فعشان كده حبدأ النهاردة أتكلم عن خطورة الأنا. الأنا من خطورة هذا المرض يا جماعة عامل زي السرطان، الكانسر. الكانسر مشكلته إيه؟ بيسموه مرض الخبيث ليه؟ لأنه عافانا الله وإياكم يدخل جسم إنسان يستوطن فيه ويبتدي يتحرك ولا يشعر به الإنسان إلا بعد ما يكون دمر له كبد، دمر له رئة، دمر له مش عارف إيه، يعني ما بيظهرش. عشان كده بيسموه مرض خبيث. كذلك الأنا، خطورة الأنا بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في إنه مرض خبيث خفي يبتدي يتسلل من الثغرات من خلال الشيطان إلى القلب، وممكن إنسان ما يحسش بيه لحد ما يبقى صنم كبير يصعب اقتلاعه إلا بعون الله تبارك وتعالى. وزي ما البدايات سر نجاح النهايات، كذلك البدايات سر فشل النهايات. أنت لما تلاقي إنسان بداياته طيبة تتوقع بفضل الله أن نهاياته طيبة في أي مشروع في أي عمل، كذلك الإنسان اللي بداياته فاشلة تتوقع له أن نهايته تكون فاشلة. فنبتدي نشوف خطورة الأنا متمثلة في إيه علشان عافانا الله وإياكم ندعو الله أن يجنبنا مرض الأنا، ونحن نلتفت إليه بقوة ونكون حريصين جدا على علاجه وبتره من قلوبنا وهدم يعني هذا الصنم علشان ما نتضخمش ونصل إلى الخطورة التي لا نستطيع معها بعد ذلك إن إحنا نتعامل مع الناس بشيء من التواضع، وإن إحنا نتعامل مع الله بشيء من رؤية الذات بشكلها الحقيقي. أول شيء عايز أتوقف عنده يا جماعة من خطورة الأنا أنها قد تؤدي إلى الشرك بالله. ليه بقى؟ الإنسان فينا لو أعجب بنفسه في أي جزئية صغيرة، يعني مثلا معجب بصوته، معجب بطريقة كلامه، معجب بذكائه، معجب بقدراته على كذا أو قوته على كذا، إيه اللي هيحصل؟ الجزئية الصغيرة في الإعجاب دي هتبدأ تخلي الواحد فينا يتكل عليها ويركن إليها. ولذلك شوف الفواصل خط رفيع ما بين الأنا والثقة بالنفس، خط رفيع الأنا والغرور. واحد يقول لك لا أنا واثق في قدراتي، واحد تاني يقول لك لا 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 أنا الحقيقة مناسب ناس الموضوع ده هيخلص، هيخلصولي إن شاء الله، واحد تاني يقول لك على فكرة عندي من القدرة أن أنا أطلعك من الموضوع ده زي الشعرة من العجينة. وتبدأ أزمة الإنسان مع نفسه أنه يبدأ يتكل على قدراته بمنتهى القوة، وما يعرفش وما يحسش وما ميبقاش عنده شعور بأن القدرات دي هبة من الله عز وجل. فهو واثق في عقله أنه يحل الأزمة، واثق في حضوره، يعني لو بيصالح من الناس يقول لك يا جماعة خلاص بتوجعوش دماغي، أنا بكرة روح اعتبروا الموضوع انتهى. ممكن إنسان يتكلم الكلام ده وهو يرتكن إلى هذه القدرات. ولذلك يا جماعة الخير قلنا دي الشعرة الفاصلة ما بين الثقة بالنفس اللي هي مستمدة من توفيق الله سبحانه وتعالى، وما بين الغرور اللي بيجعل الإنسان يتعاظم ويرتكن إلى هذا. بص ابن تيمية بيقول كلام جميل قوي رحمه الله، يقول إذا كان الرياء من باب الإشراك بالخلق فإن العجب من باب الإشراك بالنفس. الواحد لما بيعمل إيه؟ بيرأي الخلق، عايز ينفق عشان الخلق يقول عليه منفق، عايز يجود في صوته عشان الخلق يقول عليه صوته حلو، عايز يعمل محاضرة قنبلة عشان يقولوا النهاردة ده هد الدنيا، عايز يكتب مقال قوي عشان يقولوا النهاردة ده عمل مقال بصراحة ما حصلش، ده من باب الإشراك بالخلق. إنما الإعجاب من باب الإشراك بالنفس. ولذلك إذا كان المرائي لا يحقق قول الله إياك نعبد فإن المعجب لا يحقق قول الله إياك نستعين. يعني تلاقي الاستعانة عنده صفر، ممكن إياك نعبد موجودة بس الاستعانة صفر. ليه الاستعانة صفر؟ وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، ويبدأ الإنسان واثق في قدرته. عشان كده يمكن مثلا واحد يقول لك لا 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 أنا مش محتاج حد يصحيني، أنا هصحى لقيام الليل. أنا الحقيقة نومي مش عارف إيه، أنا في بني آدم كده، الجو ده بيعيشه بعض الناس. ولذلك تعالى شوف بعض المشايخ بيعلق على هذه الجزئية، جزئية أنك أنت يكون عندك قدرة في شيء ما، في عمل، في كمبيوتر، في إعلام، في دعوة، عندك قدرة ومرتكن عليها قوي وواثق فيها قوي، وحاسس أنك أنت وقت ما هتستدعيها هتلاقيها. ودي المصيبة، أنك أنت وقت ما تستدعي قدراتك في منطقة ما بتثق جدا لدرجة الجنون أن قدراتك هتسعفك. فيجي الشيخ يقول لك إيه، يقول ليس الشرك محصورا في معناه الظاهر، اللي هو أنك أنت تعبد غير الله، أنك أنت تذبح لغير الله، تستغيث بغير الله، تنذر لغير الله، مش هو ده الشرك بس، ولكن أيضا للشرك معنى خفي جدا. هذا الخفاء يتسرب إلى القلب دون معرفة له ولا شعور به. احنا قلنا انه مرض ايه؟ خبيث جدا. يبقى فجأة تلاقي الشرك ده راح تسلل للقلب كده وما انتش حاسس بيه. من ايه؟ احيانا من لحظة، لحظة، لحظة ثناء زيادة، لحظة مدح زيادة، لحظة رؤية نفس زيادة، لحظة ممكن تكون 3-4-5 دقايق في موقف يتسلل اليك مرض الانا دون ان تدري به. يقولك هذا المرض، الشرك الخفي ده والاعجاب، لا يصادف عملا صالحا الا احبطه، ولا عبادة من العبادات الا افسدها، ولا لونا من الوان الجهاد الا افقده قيمته وحوله من طاعة مبرورة، انت تتمنى ان الطاعة تكون مبرورة ترضي الله، حوله الى معصية وشرك. وصدق الله جل وعلا لما يقول في سورة يوسف الى كل من يشرك بالله شيئا، سواء كان شرك جلي واضح او شرك خفي في رياء وعجب مثلا، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اشراك بالنفس اللي بنتكلم فيه ده، الشرك الخفي ده مشكلته في ايه؟ ان الانسان يرى من ذاته شيئا، الشيء ده هو مبعث القوة بالنسبة له لما يتحرك ويمشي، الشيء ده هو مبعث الفهم والدراية ان علم او تعلم، انا لها، انا افهمها وهي طايرة، انا لقطها، ها؟ سبحان الله العظيم. مبعث الملك والغنى ان شبع وتنعم، او مبعث الغلبة والقهر ان هو قدر وتحكم، يعني بيشوف الشيء هو اللي بيملكه، والشيء ده هو مبعث كل حاجة دون النظر الى فضل الله سبحانه وتعالى. فيثق في غناه، يثق في قوته، يثق في ذكائه، يثق في علمه، يثق في كل شيء ويعتمد عليه ويرتكن عليه. ثم يستطرد الشيخ يقول، وفي واقع هذا الأمر كل هذه أوهام تناقض حقيقة التوحيد، وتناقض الحقيقة التي ركب منها الإنسان وخلق الإنسان ضعيفة، وأن الله جل وعلا أعلنها صراحة في القرآن لمن يقرأ ويتدبر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولذلك لما تنظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في موقف في غزوة حنين، أما أعطى المهاجرين وبعض الأنصار زعلوا وتضايقوا وحزنوا وحسوا إنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم نسيهم في العطاء وأعطى أهله وحن إلى أهله، والحوار الرائع اللي حصل أنا مش بصدد أتكلم فيه، لكن عايز ألقط منه جملة قد كده صغيرة، وهي حديث النبي للأنصار أولا، قال ألم تكونوا ضلالا، ما قال لهمش فهديتكم، ولكن قال فهداكم الله بي. إذن الهداية اللي حصلت دي لم ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب قرار فيها. عشان كده يمكن ساعات واحد مثلا من الدعاء يكلم فنان بيمثل أو فنانة خلاص، وكان سبب يعني قدر الله جل وعلا أن يكون سبب أن الفنان أو الفنانة عملوا عملية فتح ملفات حساب ذاتي للوضع اللي هم فيه، وقالوا لا إحنا كده كفاية بقى، احنا في معصية وفي قلق وفي وجع قلب، والحال اللي بنعمله ده ما يرضيش ربنا. من الاخر سيبك بقى موضوع انه فن ورسالة والكلام الكتير اللي احنا بنتهوز بيه، لما خلينا نتكلم بصراحة، وان تورطنا في مشاهدته احيانا الا انه هذا الكلام ما يرضيش ربنا. وزي يمكن ما الشيخ الشعراوي كان له كلمة كده، الذي لا يجوز في الحقيقة لا يجوز في التمثيل. فعايزين نوصل في النهاية انه عايز اقول انه لما يشعر انه البني ادم ده اتحرك من هذا الطريق الى طريق الطاعة، تحس انه هو جواه شيء من العظمة والانا، انه لما يتكلم حد يقول لك الحمد لله كنت قاعد مع الممثل الفلاني او الممثلة الفلانية والحين كلمته كلمتين ويعني بستيفته من الاخر، والحقيقة أنا عملت معاه كلام يعني لحد ما خليته في الآخر كده أنا حاسس أنه احترم نفسه بقى، هو يحترم نفسه ويبدأ هذا الكلام. عارف عمل كده ليه؟ لأنه نسي أنه الأمر كله بإيد ربنا، وبدأ يحس أن كلامه هو اللي أثر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا غير كده، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به. لأنه هو اللي عارف صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتب له الله التوفيق في دعوة عمه إلى أن يسلم. يعني شوف النبي لما عرف أن عمه أبو طالب في مرض الموت ذهب إليه وطلب منه كلمة، يا عمه قل كلمة مش عايز منك غير الكلمة دي، أحاج لك بها أمام الله يوم القيامة. لكن النبي في النهاية يعلم جيدا أن الأمر ليس بيده، والله أكد على هذا المعنى لما أنزل قوله إنك لا تهدي من أحببت، مش قضيتك الهداية. إذن بالتالي إياك ترتكن على إنه الناس دي لما ربنا صلح حالها علشان أنت اللي ما حصلتش في كلامك، وتبتدي بقى تتنطط على البشر وتشعر بعظمتك إنك الداعية اللي مش عارف إيه، أو المقال اللي عملته ده هو اللي هز الدنيا فأنا الحقيقة كاتب إيه، أو إنك تناولت موضوع في الإعلام فأنا لما تناولت الموضوع الدنيا تقلبت فأنا إيه. لا، ده بيؤدي أحيانا إلى الشرك والله كما يقول أهل العلم. نمرة اتنين من خطورة مرض الأنا بقى، ودي اللي عايز أقف معاها كتير قوي علشان كلنا قد نقع فيها ونحن لا ندري، أنه يحبط العمل. تخيل من حبطت الدابة خلاص، يعني العمل بيفسد، العمل بيبقى مردود عليك. الله جل وعلا في كتابه في سورة الكهف التي حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأها في كل جمعة، وإني لأرجو الله أن أستمر على ذلك ويستمر الجميع إن إحنا نلتفت لمسألة قراءة الكهف في كل جمعة. الله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. مين دول؟ مين الأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم فين؟ في الحياة الدنيا، لكن مشكلته وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عارف بيصل العجب بإنسان إنه شايف إنه أنا كده أنا صح 100%. إذن العجب سبب من أسباب حبوط الأعمال. لا ترجى للعبد نجاة يوم القيامة بهذا العجب، ولا يقام للعمل وزن يوم القيامة. خلاص العمل ملوش وزن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كلمة يحسبون دي هي مرض موجود عند صاحب الأنا، دايما بيحسب نفسه أنه رأيه أفضل رأي، ودايما بيحسب أن اقتراحه أفضل اقتراح، ودايما بيحسب أن كلامه أفضل كلام، وأن حلوله أفضل حلول، وأنه هو أفضل واحد، دايما بيحسب كده. ولذلك كلمة يحسب دي دايما هتشوفها في القرآن أنه الواقع فيها أنه قبلها مش زي ما بعدها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو فاكر كده لكن هو مش فاهم خلاص، ويحسبون أنهم مهتدون، هو فاكر كده بس مش فاهم خلاص، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فدي قضية في منتهى الخطورة، إنك ما انتش عارف إن لما بتشوف العمل وبتشوف نفسك إن العمل قد يحبط. ولذلك لما نرجع تاني ونقول إن احنا اتكلمنا من شوية عن المن بالعطاء، إذا بك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن في ثلاث أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم مين؟ المنان، لأنه ده صاحب الأنا. ولا تمنن تستكثر، تلاقي واحد بيدل على الله بقيامه للليل، بيدل على الله بختمه للقرآن، بيدل على الله انه بيصلي الجماعات في المسجد، ومش دريان انه الفضل لله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيبدأ يشعر انه قدراته هي اللي وصلته انه بيقوم الليل وانه بيختم القرآن وانه بيصوم اثنين وخميس. بص المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام يقول: يا معشر الحواريين كم من سراج أطفأته الريح وكم من عابد أفسده العجب. بني آدم عابد لله سبحانه وتعالى، العجب أفسد عمله، أفسد عمله. ليه؟ لأنه دائما وأبدا كما قلت لكم يشعر أنه فعل ذلك بذاته، ويبدأ حتى ده فعلاقته بربنا لو حصل له أزمة. خد بالك أن في واحد وقت الأزمات يبدأ يستدعي الأعمال الصالحات، مش عشان ينجو بها. يعني احنا شفنا الثلاثة اللي في الغار لما حصلت لهم أزمة، فهمنا من الحديث انك لما تحصل لك أزمة تقعد تفتح ملف حياتك وتفتش في دفاترك القديمة عن عمل ما أنت كنت فيه مخلصا لله تدعو الله بهذا العمل. لا، في واحد ساعة الأزمة يبدأ يستدعي ملفاته القديمة أو ملفات القديمة علشان يدل على الله. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني تلاقي مثلا أخت أو أخي بيتصلوا بالتليفون بالدعاء مثلا، السلام عليكم، يبدأ زي ما اتفقنا وبحكي دايما يحط السي في بقى الكاملة، يقول له: والله العظيم أنا عندي مشكلة يا عم الشيخ، مع أني يعني أنا ما فيش يوم ما بقومش بالليل، وما فيش يوم ما بقراش جزء في القرآن، والحقيقة حتى الغفير بتاع العمارة ده أنا في الطلعة والنزلة، يا إما بعت له أكل يا إما أدي له فلوس. الله 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 الله، إيه يا عم في إيه؟ فيبدأ تتلاقيه في حارف بقى معجب جدا بالكلام ده، بيدل على الله بالكلام ده، وكأنه يريد أن يقول لله جل وعلا: إيه بقى؟ أنا يا رب يعني كل اللي بعمله ده وتحصل لي المشكلة دي والأزمة دي؟ الأعمال اللي أنا بقدمها دي كلها؟ ولذلك حتى الأعراب، الله جل وعلا في سورة الأعراب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بص المن اللي جاي ده، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو المنان سبحانه وتعالى، هو اللي من علينا بده، يعني هو اللي وفقنا لهذا العمل، هو اللي ساعدنا سبحانه وتعالى عشان نقوم الفجر، هو اللي ساعدنا سبحانه وتعالى عشان نمسك المصحف ونقرأ فيه، هو اللي ساعدنا عشان نفك أزمة حد. هو الله. شوف لما بتشوف كده كويس قوي هتلاقي نفسك ماشي صح، ما شفتش كده عملك هيحبط. ولذلك هختم بسرعة كده لأن لينا وقفة بكرة إن شاء الله في منتهى الخطورة إن أحيانا الله. يحيى بن معاذ بيحذر يقول: إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالذي يبيت نادما فالذي يبيت نائما ويصبح نادما خير ممن يبيت قائما ويصبح معجبا. هو ده الكلام اللي قاله مطرف، قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. احنا في أيام العشر الأواخر هتلاقي واحد الصبح بيروح الهيئة والشغل والكلام ده ويبدأ يقول لك: ايه الحمد لله، الواحد طول الليل الحمد لله صليت التهجد العشرين ركعة ومش عارف ختمت ايه وعملت ايه، ويبدأ يحس بالعجب ويبدأ يمن على الله بهذا. وفي مشكلة أكبر أنه قد يصل لمرحلة نقد الآخرين الذين لم يوفقوا إلى هذا. وللحديث بقية بمشيئة الله في ليلة غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله. الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي، واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين
تشاهدون بعد قليل. بناء الإيمان. لإعلانات التلي شوب على قناة الناس يرجى الاتصال بالوكيل الحصري.